جل للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، وحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم، حيا الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. هنا عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعد.
حياكم الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
الله شيخ سعد.
حياكم الله، بارك الله فيك.
نفع الله بكم.
اللهم آمين.
شيخ أحمد السائق سؤالين الله يحفظك.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول، هل من سنة ثابتة على الرسول عليه السلام بعد الرفع من الركوع في وضع اليدين؟ لأن ألاحظ أن بعض المصلين يسجد بعد الرفع من الركوع، والبعض الآخر يضع اليد اليمنى اليسرى على الصدر.
فهل
السنة ثابتة؟
نعم. السؤال الآخر؟
السؤال الثاني، الله أحسن لك، آتي أحيانا مبكر وأصف بجانب المؤذن في الروضة غالبا، ويوم الجمعة أختار مكان قريب من الإمام وأرتاح فيه، يكون هذا الدوام مكان معين، فهل هذا يخالف الحديث الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أن يوطن رجل أو يوطن رجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؟ جزاك الله خير.
شكرا عبد العزيز، بارك الله فيكم. عبد الله تفضلي. ام عبد الله معنا، تفضلي. طيب معنا متصل ام طلال، تفضلي. عليكم السلام، حياك الله ام طلال.
اخي لو سمحت، لو شيخ جاوبني عن طريق الهاتف ما يتوفر عندي شاشه حاليا.
طيب
سؤالي هو سؤال واحد. شيخي، المراه اذا خلعت زوجها ثم عاد ليخطبها، ما هي أهم الأحكام اللي يمكن أن يتخذها الزوج لإعادة زوجتها التي خلعتها؟
طيب.
السؤال الثاني على عجالة، هل المرأة الحين منتشر في الآونة الأخيرة ببرامج التواصل أن المرأة لا تكشف على خال أبيها، وهو متعارف في الدين أن المرأة تكشف على خال أبيها، يعني يعتبر من محارمها، فلو تصحح لنا هذه الفكرة؟
طيب تفضل فضيلة الشيخ على عجل إذا تكرمتم، وهي معنا أم طلال في تقول إذا خلع الرجل زوجته هل له أن يراجعها أو أن يخطبها بعقد ويتزوجها بزوج جديد، وما الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك؟
الخلع يعتبر بينونة الصغرى، وإذا أراد الزوج أن يسترجع زوجة التي قد خالعها فلا بد من عقد ومهر جديد ورضاها، يعني كأنه يتزوجها لأول مرة.
نعم.
فهذا هو المطلوب.
الكشف على أقارب، على خال الأب أو أخوال الأب.
نعم، خال الأب خال للإنسان.
نعم.
خال أبيك يعتبر خال لك، فالمرأة إذا كان خال أبيها هو خال لها فهم محارمها.
نعم. نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، شكرا يا أم طلال. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم صالح معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي أم صالح.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
وأنا شفت واحدة في الحرم لما أذن المؤذن طلعت رشاش موية وتوضت، هل فعلها صحيح؟
ترش على أعضائها بالماء؟
إيه، استغربت، تنكرت هذا الفعل. هل يعتبر وضوء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حضور الله
صلاة الجنازة للمرأة، هل كيف هي تاخذ قيراطين؟ هل تاخذ قيراطين مثل الرجل ولا قيراط واحد؟
طيب أو نصف قيراط. طيب تسمعين إجابة، شكرا جزيلا لك. ياسر معي؟ ياسر تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام، حياك الله يا
لكم الله خير على الجهد المبذول. يا شيخ ايش حكم تأمين السيارات؟
نعم.
والسؤال الثاني، احنا لو نظفنا الاحواش بكمية كبيرة من المياه مع غسيل السيارات وكذا، هذا نوفر ما يكون استهلاك المياه بكميات كبيرة، هل هذا يكون من الإسراف؟
طيب شكرا بارك الله فيكم. عبد الرحمن معي، تفضل. اي تفضل يا عبد الرحمن، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبة للزكاة.
نعم.
إذا كان الشخص متعفف وهو بحاجة للزكاة.
نعم.
وهل علي أن إذا أعطيت الزكاة أقول له أن هذه زكاة؟ يعني أخاف أقول زكاة ما يأخذها.
طيب.
السؤال الثاني، بس كلمة أو نصيحة من الشيخ لعموم بنات المسلمين من ناحية الحجاب، لأن الآن والله شيء يتفطر لها القلب.
شكرا الله.
نعم. جزاكم الله.
شكرا يا أختي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبر تويتر من الأخ أبو زياد، يقول فيه فضيلة الشيخ بأنه ذهب إلى مكتب عقار وأخبره بأرض وذهب إليها وتفاجأ بوجود لوحة عرض للمالك مباشرة، واتصل بالمالك وأتم البيع معه وذكر له أنه عرف هذه الأرض عن طريق مكتب، أو أتى هذه الأرض عن طريق المكتب الفلاني، فقال يعني هؤلاء نصابين أو وغير ذلك. يقول هل تتم هذه البيعة التي تجاوز بها صاحب المكتب، علما بأن صاحب المكتب يعني طلب أكثر مما عرضها المالك ب30,000 ريال؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه منازعات حقوقية.
نعم.
ولا بد من الاستماع لجميع الأطراف وتصور ما حدث، وحتى لا ينتزع السائل فتوى ثم يذهب ويحتج بها على الآخرين.
نعم.
ونحن لم نستمع من جميع الأطراف، ثم أيضا هذه الأمور يحكمها العرف، فالعرف لدى العقاريين لمن يكون السعي، لمن يكون السعي حقيقة فيه منازعات وفيه مشاكل كثيرة، فالمرجع
صوره كثيرة جدا،
صوره كثيرة وفيه منازعات، أحيانا يشترك أكثر من شخص،
صحيح،
وهو مظنة للنزاع والخصومة. القاضي يرجع فيه للعرف، عرف أهل العقار، فيقال للعقاريين إذا كان البيع بهذه الطريقة هل هذا يستحق شيئا من السعي أو لا يستحق؟
نعم.
يمكن مثلا يستعان بثلاثة مكاتب أو أكثر وتبدي رأيها في هذا، فالقاضي يرجع للعرف العقاري المستقر في هذا. أما بالنسبة للمسألة عنه الأخ الكريم، فهذه منازعات حقوقية لا نستطيع
صحة البيع. فضيلة الشيخ يعني بغض النظر عن السعي، يعني هل
البيع صحيح؟ البيع مكتمل الشروط والأركان وبيع صحيح، أما السعي فهذه منازعة.
نعم.
في من يستحق السعي، هذه تكون عند الحاكم.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد العزيز يقول بعد الرفع من الركوع، ما السنة في وضع اليدين على، هل السنة أن يسدلهما الإنسان أو أن يضعهما على صدره؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يضعهما على صدره كما أو على السرة كما كان يفعل قبل الركوع، يضع يديه كما كان يفعل قبل الركوع. رأيت قبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى، إما على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، الأمر في هذا واسع، لم يثبت في تحديد وضع اليدين حديث صحيح، لكن ثبت أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى كما في حديث سهل بن سعد.
نعم.
فتوضع إما يعني على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، وبعض أهل العلم كما روي على الإمام أحمد كرهوا أن يوضع على الصدر هكذا.
نعم.
قالوا يعني فيه شيء من التكلف، فيعني يضع ما تحت الصدر أو فوق السرة، هذا قبل الركوع، وأيضا يفعل ذلك بعد الركوع. فالقول الراجح هو أنه يفعل بعد الركوع كما كان يفعل قبل الركوع.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول عبد العزيز بأنه يأتي مبكرا ويتخذ مكانا بجوار المؤذن، وكذلك في الجمعة يعني اتخذ مكانا يصلي به دائما، أو تضطره يعني الوقت إلى هذا المكان، هل هذا مخالف للسنة وأنه يعني وتوطين الرجل كما في المسجد كما يوطن البعير من نهي عن ذلك؟
هذا لا بأس به، والحديث الذي أشار إليه الأخ السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل كما يوطن البعير حديث ضعيف، خرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثار عن السلف تدل على أنه لا بأس، لا بأس أن الإنسان يجعل له مكانا معينا في المسجد يصلي فيه كل مرة، هذا لا مانع منه. والذين كرهوا ذلك من الفقهاء بنوا الكراهة على هذا الحديث، لكن لما قلنا أن هذا الحديث أنه لا يثبت فحينئذ ليس للقول بالكراهة وجه، وعلى ذلك فالأمر في هذا واسع. يعني بعض الناس معروف أن هذا مكان فلان، يأتي مبكرا ويصلي في هذا المكان في كل مرة، بدل ما يتخذ مكانا كل مرة جعل له مكانا محددا يجد نفسه ترتاح إليه، وهذا لا بأس به، وهو مأثور عن بعض السلف.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال ورد من إحدى الأخوات تقول بأن حين انتقلت إلى بيت أو تزوجت أو انتقلت إلى بيت زوجها جاءها كثير من النساء بمبالغ مالية عبارة عن هدايا، فجمعتها وأخذتها إحدى القريبات وأعادتها مرة أخرى للناس، وقالت بأنك لا تستطيعين ردها بعد ذلك، فما حكم ذلك؟
هذه الهدايا الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يلزم ردها، هي هدية وليست على سبيل المعاوضة. نعم. إنما هي هدية المقصود منها التحبب والتودد، ولذلك لا نجد أن أحدا أهدى لآخر هدية ثم طلب منه أن يعاوضه عنها، اللهم إلا هبة الثواب، هذه لها كلام آخر. لكن
ويبدو تقصد هذا الأمر، هذا
الذي يفعله الناس الآن في الإهداء للمرأة التي أنجبت ولدا، هذه ليست من قبيل هبة الثواب، هذه هبة يقصد منها التودد.
نعم.
يقصد منها زيادة المحبة، لكن أحيانا يكون هناك نوع من التحسس، بحيث أن المرأة لا تهدي إلا لمن تهدي لها أو لمن تظن أنها تهدي لها، لكن هذا ليس لازما، ليس لازما وليست على سبيل المعاوضة، لا تدفع على سبيل المعاوضة، فهي ليست من قبيل هبة الثواب، ولذلك فهذا التصرف الذي فعلته هذه القريبة تصرف في غير محله، كان ينبغي أن هذه الهدايا أنها تقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وهذه هدايا، قبول الهدية مما يزيد المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين، فهذا الاجتهاد من هذه القريبة اجتهاد في غير محله، مستقبلا إذا أهدي لهذه المرأة الشيء تقبل هذه الهدايا وتشكر من تهدي لها من هذه الهدايا، وتحاول في المستقبل أنها إذا أتت لهذه المهدية مناسبة أن تهدي لها بمثل هديتها أو أحسن.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أحيانا في عرف بين الناس أنه إذا والله تعاني ظرفا أو عندك مناسبة وكذا أهديت لك هالهدية، وحتى بعضهم يسجلها يعني أنه فلان أهدى لنا كذا ويعيدها له مرة أخرى في ظرف آخر يعيشه المهدي.
نعم هذا هو الأفضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كون الإنسان يثيب على الهدية هذا أحسن، أن تهدي لمن أهدى إليك، لكن هذا ليس واجبا. نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد الرحمن معنا، تفضل تفضل أبو عبد الرحمن.
أيها حبيبي
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم، كيف أحوالك؟
عليكم السلام، نحمد الله ونثنى عليك، تفضل.
حبيبنا الله يسعدك، عندنا الأجار أنا سافر الهند للعلاج.
نعم.
ويقول انه ممكن يستمر هناك 40 يوم.
نعم.
حددوا له تقريبا قالوا 40 يوم، فما يفعل في قصر الصلاه؟
هل قصدك هل يترخص ويرخص السفر؟
ايوه يعني طيب. بالقصر بالذات بعضهم قالوا يقصر 4 ايام، بعضهم قال 19 طيب. يوم فقط.
يعني هو الان سيسافر وسيقيم في السفر 40 يوما.
نعم. أي
نعم. طيب.
شكرا
يا شيخ. ابو زياد تفضل. أبو زياد تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
حياك الله شيخ سعد.
حياكم الله، بارك الله
فيك. الله يرفع فيك وفي علمك.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ بالنسبة كما تعلمون يا شيخ من حفلات الغناء وما يقام بها وما يعني يستجلب لها من مغنيات مطربات سافرات، فتوجيهكم يا شيخ لهؤلاء لمن أتى بها ولمن يحضرها، ورأيكم بمقولة من لا يريد أن يحضر المنكر من لا يريد المنكر لا يأتي، نريد توجيه منكم يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا يا أبو زياد. إمام معي تفضلي. تفضلي يا إيمان. أم البراء تفضلي. أم البراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد.
تفضلي الله يحفظك.
لا أنا يقرا ولا قمت مسهر يجوز ولا قمت بعض.
صوتك ما هو واضح يا أختي يا أم البراء الله يحفظك. ماذا؟
عندي قضاء في رمضان.
أيوة
قضاء في رمضان.
قضاء في رمضان.
أيوة ويجوز أن يصوم متفرق ولا مع بعض.
طيب شكرا بارك الله فيك. ياسر تفضل. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أخي الكريم.
حالك طيب.
أهلا وسهلا بك.
عندي سؤال.
تفضل الله يحفظك.
الله يسعدك. أنا بقدم على قرض أي بنك من البنك العربي أو بنك الراجحي، يعني يقول يمكن 100,000 يأخذ على 6,000، هل يعتبر رضا وأنا في حاجة هذا القرض؟
هذا القرض العقاري؟
لا تمويل، تمويل قرض.
أيوة
ويأخذون عليه فائدة، يعني هل يعتبر رضا وأنا في حاجة هذا القرض؟
أنت تريد أن تأخذ تمويل؟
ايوه
يسال عن زياده في التمويل.
زياده. طيب
طيب أيوة. ان شاء الله.
الله يسلمك. آه.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ. ام صالح تسال تقول بانها شاهدت امراه في الحرم تقوم بالوضوء عبر رشاش ماء ترش على اعضائها، هل يجزي ذلك في الوضوء؟
نعم يجزي ذلك في الوضوء ما دام ان الماء يصل الى جميع مواضع الوضوء، فالمطلوب هو غسل اليدين، غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا غسل الإنسان يديه بأي طريقة، سواء يعني أخذ الماء ودلكه أو حتى أتى بما يسمى بالشطاف وجعله على يده، فيتحقق بذلك الغسل الوارد في الآية. لكن أهل العلم يقولون إنه يستحب الدلك، يستحب لمن يتوضأ أن يدلك أعضاء الوضوء، فمثلا عندما يغسل يده يدلكه هكذا، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يدركها وإنما أتى بشطاف الماء ووضعها هكذا لا بأس، المهم أنه قد غسل مواضع الوضوء.
كأنه في بخ يعني رشاش يعني في الحرم تقول بأنه يعني ويخرج أشبه ما يكون بالرذاذ، يعني هو ليس يعني
إذا
كان رأيتها في الحرم تتوضأ بهذا.
إذا كان هذا غسلا بحيث يتقاطر الماء.
نعم.
يتقاطر الماء من اليد أو من العضو فهذا يجزئ، أما إذا كان لا يتقاطر الماء وإنه مجرد رش هذا لا يجزئ، فلا بد من تقاطر الماء. فرق بين المسح وبين الغسل.
نعم.
المسح، الفرق بين المسح والغسل أنه في الغسل لا بد من تقاطر الماء من العضو، أما عندما لا يتقاطر الماء من العضو وإنما هكذا مجرد رش من غير تقاطر.
نعم.
هذا لا يعتبر غسل، هذا يعتبر مسح ولا يجزئ.
نعم. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ. تسأل عن حضور صلاة الجنازة للمرأة والأجر المترتب عليها، هل هي مثل الرجل أو نصفه؟
يجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجنازة، وقد روي هذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنهن رضي الله عنهن أنهن صلين على جنازة سعد بن أبي وقاص، فالمرأة في الصلاة على الجنازة كالرجل. وظاهر الأحاديث أن الفضل الوارد لمن صلى على الجنازة أنه يشمل المرأة والرجل.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. ياسر يسأل عن تأمين السيارات، حكم التأمين السيارات.
التأمين سواء كان تأمين السيارات أو تأمينا طبيا أو أي نوع من أنواع التأمين ينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وهذا محرم في قول أكثر العلماء المعاصرين، والقسم الثاني التأمين التعاوني وهذا لا بأس به. وعلى ذلك فشركات التأمين التعاوني يجوز التأمين من عندها، سواء كان تأمينا على السيارات أو تأمينا طبيا أو غير ذلك، فالتأمين التعاوني بجميع صوره جائز.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا كذلك سؤال للأخ ياسر يسأل عن تنظيف السيارات، غسل السيارات أحيانا وغسل الأحواش بالماء وهدر الماء في ذلك، هل يأثم الإنسان على ذلك؟
إذا وصل إلى حد الإسراف أن الإنسان يسرف، الله تعالى يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، الإسراف مذموم ونهى الله تعالى عنه وأخبر بأنه لا يحب المسرفين، سواء كان الإسراف في الماء أو كان الإسراف في الكهرباء أو كان الإسراف في الولائم أو الإسراف في أي شيء، في جميع الصور الإسراف محرم، والإسراف معناه مجاوزة الحد. فهذا الإسراف إذا كثر من الإنسان فإنه يكون من المسرفين، يصدق عليه وصف الإسراف فيكون من المسرفين، وإذا كان من المسرفين فيصدق عليه ما ذكر في الآية ولا تسرفه إن الله لا يحب المسرفين. فعلى المسلم أن يبتعد عن الإسراف وأن يكون متوازنا في حياته، يبتعد عن التقتير والبخل وعن الإسراف والتبذير، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالبخل والتقتير مذموم والإسراف والتبذير مذموم، والمطلوب هو الوسط وهو الاعتدال بينهما.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أم عبد الرحمن تقول إذا عرفت عائلة أو أسرة بحاجة ماسة للزكاة وهم من المتعففين، ولو قلت لهم بأن هذه الزكاة قد لا يقبلونها، كيف أوصلها لهم؟
لا بد من الوضوح في هذا، إذا كانوا لا يقبلونها فلا يلزمون بهذه الزكاة، لأن بعض الناس عندهم تعفف وعندهم عزة ولا يريد أن يأخذ من الزكاة، يفضل أن يبقى فقيرا ولا يأخذ من الزكاة، فهذا يحترم رأيه وتحترم قناعاته، ولا يخدع ويعطى مالا على أنه مساعدة أو هدية وهو في الحقيقة زكاة، هذا يعتبر نوع من الخداع. لابد من الوضوح، يقال يا فلان هذه زكاة، إن قبلها الحمد لله، إن لم يقبلها فتدفع الزكاة لغيره. أما ما يفعله بعض الناس، يأتي إلى فقير ويظهر له أن هذا هدية أو أنه مساعدة وهي في الحقيقة زكاة، هذا نوع من المخادعة لهذا الإنسان ما دام أنه لا يقبل الزكاة. أما لو كان هذا الشخص ممن يقبل الزكاة ولو علم بأنها زكاة لم اعترض، هنا لا يلزم إخباره بأنها زكاة
حتى لا تكسر نفسه. فضي الشيخ يعني هو سيقبل الهدية ويقبل المساعدة، لكن حينما يشعر بأنها زكاة وهذه زكاة قد يعني،
هذا الكلام يقال في حق من اعتاد الأخذ من الزكاة، من يغلب على الظن أنه لو علم أنها زكاة لم اعترض، هذا لا يقال أنها زكاة للمعنى الذي تفضلتم به، حتى لا تكسر نفسه وجبر خاطر. أما إذا كان من النوع الذي لو علم بأنها زكاة ما قبلها، فلا بد من الوضوح معه، وإلا كان هذا من قبيل الخديعة له، أنه يعطى على أنها هدية وهي زكاة ما يقبل بهذا، فلا بد من الوضوح معه.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تأمل الأخت عبد الرحمن توجيه نصيحة لبنات المسلمين في التزام الستر والحجاب والمحافظة عليه.
نعم، الشريعة الإسلامية عنيت بهذه القضية، قضية الحجاب، وأمر الله تعالى بها في القرآن الكريم في عدة مواضع، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة، فلا يؤذين. إذا عرفت المرأة بالعفة بأن لبست اللباس الساتر، اللباس المحتشم، اللباس العفيف، تعرف بالعفة وتحترم وتهاب، ولا أحد يتعرض لها ولا أحد يؤذيها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى أيضا نهى الله تعالى حتى عن هذا الأمر يعني اليسير، مجرد حركة أن المرأة تضرب برجلها الأرض فيسمع صوت الخلخال، نهى الله تعالى عن ذلك. بل إن الله عز وجل قال في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، وهن قواعد عجائز، بلغنا هذه المرحلة أنهن لا يرجين النكاح، ومع ذلك يقول ربنا عز وجل غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه القضية يعني قضية أساسية في الشريعة الإسلامية وعنيت بها النصوص، لأن حقيقة القضية الحجاب هي قضية مهمة بالنسبة للمرأة. المرأة إذا لبست اللباس الحجاب، إذا تحجبت الحجاب المحتشم البعيد عن التبرج وعن التبذل تحترم وتهام ولا أحد يتعرض لها، بينما إذا تبرجت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فهذا مفتاح لشرور كثيرة، يأتي من يتحرش بها، يأتي من تحصل الفتنة منها وبها. ولذلك فالحجاب يغلق هذا الباب، يغلق هذه الأبواب من الفتن، وتكون هذه المرأة امرأة محترمة لا أحد يتعرض لها، لا أحد يؤذيها، قد أقفلت هذه الأبواب من الفتن. ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالعفة فلا يؤذين.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي متصل. طيب هنا أم البر. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن.
الله يبقيك أستاذ أحمد. أقول عندي سؤال الله يسلمك.
نعم.
لقيت لي شايب في الشارع مع عائلته وقال لي يا ولدي عطني حق الغداء بس بتغدى أنا وعيالي. نعم. وأنا عندي كفارة يمين أصلاً، بخرج لي كفارة يمين.
نعم.
فأخذت المبلغ كامل حق كفارة اليمين اللي دائماً أشتري به وأعطيته الشايب في يده، هل يعتبر أني أخرجت كفارة اليمين أو يعني أشتري الطعام وأعطيه؟
طيب عددهم 10 العائلة؟
والله ما أدري، هو في السيارة هو شابة عمره يقارب 80 والسيارة فيها عوائل.
طيب تسمع إجابة.
فأنا بيت النية، رحت لسيارتي وخدت المبلغ كامل على أساس أن كفارة يمين.
تسمع إجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معي متصل. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو ناصر.
بس أنا الله يسلمك عن لحم الخيل.
نعم.
لحمها والحليبة.
طيب.
هل هو حلال ولا لا؟
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا أبو ناصر. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السؤال الأول شيخ أنا فاضل. شيخ أنا رجل عنده أسهم ويبيع على الناس أقساط، يعني مثلا يقول لهم السوق السهم الآن بالسوق قيمته مثلا ب10 ريال، أبيعك أقساط 15، ومتى ما أردت أن أبيع لك الأسهم أخبرني، لأن شيخنا الأسهم الآن تبقى في محفظة البايع لأنه لا يستطيع نقلها، لأن سوق هي سوق المال لا تسمح يعني بنقل الأسهم، فما صحة هذا البيع شيخنا. المسألة الثانية شيخنا رجل يقول ظننت أن الإمام سلم، هي كانت مجموعة كانت جماعة ثانية، يقول ظننت الإمام سلم وقمت أقضي مع ما فاتني، وثم سمعت الإمام سلم وأنا أقرأ في الفاتحة، هل يلزم الآن أن أرجع للتشهد ثم أقوم مرة أخرى أم أكمل صلاتي؟ المسألة الأخيرة شيخنا رجل مقيم يقول صليت الظهر وبعد صلاة الظهر نويت بنصف ساعة تقريبا نويت السفر، يقول هل الآن إذا فارقت البنيان هل يحق لي أن أصلي صلاة العصر أم لم أن يدخل وقتها؟
طيب شكرا جزيلا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم البراء تسأل عن قضاء في رمضان، هل يجوز أن تصومه متفردا أم يجب أن يكون متصلا؟
الأمر في هذا واسع، تختار ما هو الأيسر لها، إن شاءت أن تصومه متتابعا فعلت، وإن أرادت أن تصومه متفرقا فلا بأس.
نعم. نعم. بارك الله فيك. أسأل عن زيادة في التمويل.
الزيادة في التمويل لا بأس بها، هو بيع وشراء. أولا الأخ الكريم يقول أخذت من البنك قرضا، أنا أنبه يعني الإخوة المشاهدين إلى أن هذا المصطلح مصطلح غير صحيح، وربما أن المفتي يعني بعض المفتين قد لو أخذ هذا اللفظ على ظاهره لكانت الفتوى يعني غير صحيحة، بناء على أن القرض لا يجوز القرض بزيادة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولذلك لا بد من فهم مراد المستفتي. فإطلاق القرض على التمويل هذا إطلاق غير صحيح، القرض هو السلف، يسميه الناس السلف، ورد تسميته بالسلف في بعض الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. أقرضني يعني محمد مثلا أقولك سلفني، سلفني 5000، أقرضني 5000، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما ما يريده كثير من الناس يأتي للبنك ويريد الحصول على السيولة، هذا ليس قرضا، هذا تمويل، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بأية طريقة من الطرق المشروعة، تمويل هو بيع وشراء. فيأتي للبنك مثلا ويقول أريد أن أحصل على السيولة، يقول نحن عندنا سلع نبيعها عليك ثم تبيعها أنت إلى طرف ثالث أو توكلنا في بيعها إلى طرف ثالث. فالمسألة هذه بيع وشراء ليست قرضا، إنما هي تمويل بطريق التورق، فهو بيع وشراء، نبيع عليك سلع وأنت تبيعها إلى طرف ثالث أو توكل من يبيعها لك أو نحن نبيعها لك إلى طرف ثالث، هذا بيع وشراء وليس من القرض في شيء. فنريد يعني من الأخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذا المصطلح وأن يعبروا بلفظ التمويل وليس بلفظ القرض، يقول أخذت من البنك تمويلا وليس قرضا. التمويل لا بأس بالزيادة فيه، هو بيع وشراء، عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل ليس ثمنها كثمنها إذا اشتريتها بثمن حال، السلعة التي تشتريها بثمن حال مثلا قيمتها 50,000 إذا اشتريتها مقسطة إلى سنتين أو 3 سنين ستزيد قيمتها، تكون مثلا قيمتها تكون 70,000، وهذه الزيادة لا بأس بها، هي ليست من جنس الزيادة الربوية، هذه زيادة في الأرباح، والبائع حر في تحديد الثمن، هو يقول سيارتي هذه تريد أن تشتريها الآن تعطيني نقدا أبيعها عليك 50,000، لن تعطيني نقدا أنا ما أرضى بهذا السعر، أنا أريد أن أرفع السعر أجعله 70,000، هو حر في تحديد الثمن. فهذه الزيادة لا بأس بها وليست محرمة، وقد حكي إجماع العلماء على جوازها، وخلاف من خالفها من بعض العلماء المعاصرين خلاف حصل بعد انعقاد الإجماع على جوازها. فهذه الزيادة في البيع والشراء في الأرباح في البيع والشراء هذه لا بأس بها. وعلى ذلك نقول الأخ الكريم إذا أردت أن تأخذ تمويلا وقيل لك إن رأس المال كذا والأرباح كذا فهذه الزيادة لا بأس بها، لكن المهم هو أن تتحقق بقية الضوابط الشرعية، وعلى رأسها التملك، فلا يبيع عليك البنك شيئا إلا وهو يملكه، ثم أنت إذا اشتريت السلعة تعرف ما هي السلعة وتملكها وتقبضها ثم تبيعها على طرف ثالث أو توكل من يبيعها لك على طرف ثالث.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن يقول عندي كفارة يمين وحصل أن رجلا كبيرا في السن طلب مني له ولعائلتي حق الغداء كما ذكر فأعطيته هذا المبلغ، هل تبرأ ذمتي بذلك؟
لا تبرأ الذمة بذلك لأنك لا تعرف عدد هؤلاء الأسرة، والمطلوب في كفارة 10 مساكين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فالعدد هنا معتبر، لا بد من استيعاب العدد، وأنت لا تدري هل عدد هؤلاء العائلة هل هم 10 هل هم أقل هل هم أكثر، فلا تبرأ الذمة بهذا. وإن كان هذا الرجل هو مظنة فقر كونه يعني سألك الغداء هذا يعني قرينة على أنه محتاج، لكن تبقى إشكالية أنك لا تعرف عدد أفرادهم، لو أنك سألت وقلت كم معك من شخص ثم لو كان عددهم 10 هنا برئت ذمتك، هنا برئت ذمتك، لكن ما دام أنك لا تعرف عدد هؤلاء عدد أفراد هؤلاء العائلة فالذي أنصح به أنك تخرج الكفارة مرة أخرى، أو إذا كنت متيقنا من أعداد معينة كرب الأسرة مثلا ورأيت مثلا معه 2-3 تكمل البقية، يعني لو كان تيقنت من 3 معنى ذلك بقي عليك طعام 7 مساكين حتى تكمل 10.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. بناصر يسأل لحم الخيل وحليبها.
لا بأس بأكل لحم الخيل وقد كان يؤكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وأذن عليه الصلاة والسلام في لحم الخيل ونهى عن لحوم الحمر، فلا بأس بأكل لحم الخيل، وإذا قلنا إن لحمها مباح فكذلك أيضا حليبها مباح.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عمر معيد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نبغى نسأل الشيخ عن حكم صبغ الشيب بالسواد.
طيب
نبغى اللحية.
بارك الله فيك. سؤال آخر.
سلامك الله.
شكرا. أبو عمر تفضل. أبو محمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
ودي أسأل الشيخ لو تكرمت.
نعم.
بالنسبة أنا سبق أني اشتركت في صندوق استثماري، أحد صناديق البنوك الاستثمارية قديما.
نعم.
وطبعا المبلغ الآن انخفض إلى تقريبا 50%. هل الفترة طبعا هذه يمكن له تقريبا 7 أو 8 سنوات. نعم. بالنسبة للزكاة، هل يجب فيها الزكاة المبلغ هذا؟
طيب، واضح الشخص.
اي نعم واضح.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك أبو محمد. معي أم إبراهيم، تفضلي. تفضلي أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك
الله يعافيك. عندي سؤالين الله يجزاك خير. السؤال الأول، في بطاقة تكافل اللي هو التأمين اللي ينشر مثلا بمبلغ بسيط 100 ريال أو 150. هل هو جائز أو لا؟
واضح.
والسؤال الثاني،
من أي شركة هذا؟
هو ينباع، يعني ما أدري صراحة، مندوبين يصيرون يعلنون عنه كبطاقة صغيرة تشمل مثلا قسم الأسنان، قسم التحاليل، بس بمبلغ بسيط.
هذه الطبية يعني 200 ريال تشتريها وتجلس معك سنة.
أيوة.
تحصل بموجبة على تخفيض معين.
أيوة.
كل
تأمين لعدة أقسام، يعني مثلا تحاليل أو أسنان أو كذا يعني. السؤال الثاني الله يعافيك،
ليس تأمين وإنما تخفيض فقط.
تأمين. أيوة تخفيض. أي صح،
تقصدي بطاقة تخفيض. نعم
تخفيض. أي.
أي نعم،
بس هم يقولونها يعني يسمونها كتأمين.
أي نعم.
طيب. السؤال الثاني أم
السؤال الثاني الله يعافيك، اللي هو دخلت مصلى النساء، بعض الأحيان ما يكملون الصف الأول، يعني يصير فيه مكان بالصف الأول بس تجي تصلي وراي في الصف الثاني. أبغى يعني ما أدري، يعني هل مثلا أنصحها أقول لا تكملين الصف؟
طيب.
ولا عادي أنها تصلي
خلف؟ صلي وحدها ولا تصلي معها؟
أيوة. بعض الأحيان ولا تصلي بحالها.
شكرا جزيلا.
الله
يسعدك. ما عبد الرحمن تفضلي. تفضل يا عبد الرحمن.
سمحت بس الشيخ.
تفضل الله يحفظك.
بس أنا يرد علي عشان عندي خربان.
طيب، تبي الإجابة بالهاتف؟
أيوة أيوة. طيب. أنا بتسأل عن مثلا إذا مثلا سامحت إنسان بس برضه أحيانا أتذكر، يعني مثلا أتذكر إني صلح زي كذا، فش اسمه يعتبر هذا إني ما سامحته، يعني في النوع من الحقد ولا شيء؟
أنت يا أم عبد الرحمن الله يحفظك سمحتي إنسان لكنك بين الفينة والأخرى تتذكرين عمله معك وخطأه في حقك.
نعم.
هل يعني يؤثر ذلك على مسامحتك؟
إيه يؤثر هذا، ولا يكون يعني نحد ولا زي كذا مثلا، ولا إنسان مصلح لي موقف سامحته ورجع تذكر هذا الشيء، فهل يعني يعتبر يعني يؤثر على ديني؟
طيب، هل يؤثر ذلك فضيلة الشيخ إذا سمح الإنسان إنسانا أخطأ في حقه ثم يعني بين الفينة والأخرى يتذكر هذا الأمر المؤلم له، هل يؤثر ذلك على دينه؟
لا يؤثر، لا يؤثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كنت لم تتكلمي بشيء إنما مجرد حديث نفس وتأتيك هذه المشاعر وتأتيك هذه الهواجيس لكنك لم تتلفظي بأي شيء فلا شيء عليك. وهذا الحديث حديث عظيم وهو بشارة لكل مسلم ومسلمة، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أبو عبد الملك يسأل عن رجل يقسط الأسهم، يقول يبيع القسط مثلا ب10 ريالات وبعد ويحسبه على المشتري ب15 ريالا ثم يبقى في محفظة البائع إلى أن يرغب المشتري في بيعه ويقول بيعه لي، ثم يحول قيمته إلى المدين، هل عمله صحيح؟
عمله صحيح بشرط أنه يوثق هذا البيع وبحيث يكون مفرزا وواضحا وموثقا. فعندما مثلا يقول له أنا أريد أن أبيع عليك مثلا 1000 سهم في شركة كذا، أبيعها عليك الآن وتسددها لي بأقساط لكنني سأحتفظ بها في محفظتي، فيكتب ورقة أو وثيقة بهذا بأنه قد باع في اليوم الفلاني كذا سهم من شركة كذا على فلان وأن رأس المال كذا وأنه وقد باعها عليه بكذا وتسدد في كذا، وهذه الوثيقة يوقعها ويرسلها الطرف الآخر، يرسلها الطرف الآخر حتى يعني الأحسن أنها توقع أيضا من الطرف الآخر. فإذا كتب هذه الوثيقة هذا كاف في تحقق التقابض، لأنه أيضا لو أراد هذا المشتري أن يقبض هذه الأسهم ما يستطيع، مثل ما ذكر الأخ السائل في السؤال، يعني الأنظمة تمنع من هذا، لابد أن تبقى في محفظة البائع فلا تنتقل محفظة المشتري، وهو يريد الآن أن تبقى عنده كأمانة إلى أن يسدد جميع الأقساط، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أنه يفرز هذه الأسهم وتنتقل ملكيتها وغنمها وغرمها للمشتري ويكتب بهذا وثيقة.
نعم، هو سيبيعها فضيلة الشيخ، هو يعني اشترى منه، استدان منه 10 أسهم وسجلت عليه مثلا ب15 ريال، ثم رغب هذا البائع الدائن أن يبيعها من اشتراها منه فباعها، يعني قد يعني لا يستغرق الأمر 3 أيام أو يومين أو يوم أحيانا.
المهم هو أنه يفعل هذا، أن الأسهم يبيعها عليه، عندما يبيعها عليه يكتب وثيقة بهذا.
نعم.
ثم بعد ذلك المشتري هو بالخيار، إن أراد أن يبيعها الآن يبيعها بعد يوم بعد شهر بعد شهرين أو أكثر، هو بالخيار. نعم. أصبحت ملكا له، له الغنم وعليه الغرم.
هل يوكل الدائن في بيعها؟
لا بأس،
لأن لا يملك. نعم
نعم، هو لا يستطيع أن يبيعها المشتري.
نعم،
لابد من توكيل البائع.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يسأل، يقول بأن مأموما صلى مع إمام وظن أنه سلم، ثم قام هذا المأموم المسبوق ليأتي بما فاته، فتبين أن الإمام لم يسلم أو سلم بعد ذلك، هل يرجع ويكمل التشهد ويقوم أم ماذا يفعل؟
نعم، يرجع ويتابع الإمام، وهذه الزيادة التي حصلت منه زيادة وقعت عن جهل فلا تضر.
نعم،
هذا هو التصرف الصحيح.
بارك. نعم. الله فيكم وأحسن إليكم. مثلا عن رجل نوى السفر وصلى الظهر ثم نوى السفر وغادر بعد صلاة الظهر، هل يصلي صلاة العصر فور خروجه من عامر البلد، أو يلزمه أن ينتظر إلى دخول وقت صلاة العصر؟
هذا يرجع لمسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أو لا تشترط؟ فمن قال من أهل العلم أنها تشترط، هنا في هذه المسألة يقول إنه لا يصلي صلاة العصر بعد مفارقة العمران، وإنما ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر ثم يصليها قصرا. وأما من قال من أهل العلم إنها لا تشترط الموالاة، فلا بأس أن يصلي صلاة العصر من حين خروجه من البنيان، وهذا هو القول الراجح، لأن القول باشتراط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين ليس عليه دليل ظاهر، فالقول الراجح والمختار عند كثير من المحققين من أهل العلم عدم اشتراط هذا الشرط، وعلى ذلك نقول لا بأس أن يصلي صلاة العصر بعد مفارقة العمران.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من عائشة، تقول فضيلة الشيخ، ما حكم حقن البوتكس والفيلر لإزالة التجاعيد أو يعني النفخ؟
نعم، هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر، لعل إن شاء الله تعالى نتأمل فيها ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من الأخ أبو عمر يسأل عن حكم صبغ الشيء باللون الأسود.
صبغ الشعر عموما بالسواد محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه، وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد جاء في الصحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق وشعره ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ثم أخرجه بعد ذلك برواية أخرى بزيادة غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. هذه الزيادة وجنبوه السواد هي محل الخلاف، هل هي ثابتة محفوظة أم لا؟ والأقرب أنها غير محفوظة، لأن هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر، وسئل أبو الزبير هل سمعت جابرا يقول وجنبه السواد؟ قال لا، وهذا يقدح في صحة هذه الرواية. فالأقرب عند كثير من المحققين من أهل الحديث عدم ثبوت هذه الزيادة وجنبه السواد، أيضا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده لكنه أيضا ضعيف لا يصح، بل إن ابن الجوزي عده في الموضوعات. وعلى ذلك فجميع ما روي من النهي عن الخضاب بالسواد لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وإذا يعني تأملنا واقع الصحابة، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن 9 من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، 9. ولا يقال أن هذا اجتهاد ولعله لم يبلغه النص، لأن هذا في أمر معلن ظاهر، والصحابة من أحرص الناس على اتباع السنة ومن أبعدهم عن المكروه فضلا عن المحرم. وأيضا الصحابة من أعظم الناس قياما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف هؤلاء عدد 9 من الصحابة يخضبون بالسواد؟ فلو كان فيه شبهة لكان الصحابة أبعد الناس عنه يعني. ولذلك فالأقرب والله أعلم أن الخضاب بالسواد أنه لا بأس به، هذا هو القول الراجح في المسألة.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول أنا عندي صندوق استثماري وانخفضت من 7 سنوات انخفضت قيمته إلى 50%، هل عليه زكاة وماذا أفعل بها؟
نعم، عليك أن تزكي هذه الأسهم أو الوحدات في هذا الصندوق، لا بد من أن تزكيها، لأن زكاتها لا تخرج من قبل البنوك. البنوك تزكي أو الذي يزكى عندنا هو أسهم الشركات، أما الصناديق فلا تخرج زكاتها، وإنما هي من مسؤولية ملاك الوحدات في الصناديق. فعليك الآن أن تزكي هذه الوحدات في هذا الصندوق عن جميع السنوات الماضية، وكونك لم تزكي فيما مضى هذا لا يعفيك من المسؤولية، كان عليك أن تسأل. فإذا يمكن أن تطلب من البنك كشف حساب وتزكيها بقيمتها السوقية عند تمام الحول، فتنظر مثلا متى دخلت في هذا الصندوق وتنظر قيمة هذه الوحدات عند تمام الحول. لو مثلا أنك دخلت في هذا الصندوق منتصف شوال، إذا كان منتصف شوال من العام الذي بعده كم القيمة السوقية للوحدات في هذا الصندوق حتى لو كانت منخفضة، وتخرج 2.5% إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة فتخرج 2.5%. أما إذا لم تكن عروض تجارة مثل صناديق الريت الآن عقارية، فهنا تكون الزكاة أقل من 2.5%، لأن أصل العقار ليس فيه زكاة وإنما الزكاة في الريع. فهنا تتواصل مع الإدارة القانونية أو الهيئة الشرعية، إذا كان في هيئة شرعية تتواصل معهم وتقول كم مقدار الزكاة على الوحدة في هذا الصندوق وتضربها في عدد الوحدات.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إبراهيم تسأل عن بطاقة تكافل يشتريها الإنسان لمدة سنة ويحصل بموجبها على تخفيض في عدة مؤسسات طبية ونحوها.
سبق الكلام عن هذا النوع من البطاقات، وذكرنا أن المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي أنه درس هذا الموضوع، بطاقات التخفيض عموما سواء ما ذكر في السؤال أو غيرها، وأن بطاقات التخفيض تنقسم إلى قسمين: بطاقات تخفيض مجانية فهذه لا بأس بها، وبطاقات تخفيض برسوم هذه محرمة ولا تجوز. والذي سألت عنه الأخت الكريمة من القسم الثاني.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول إذا دخلت مصلى النساء أجد نساء يعني يصلين لا يكملن الصف الأول، وقد تصلي الواحدة منهن منفردة خلف الصف، هل أنكر عليهن وأبين لهم خطأ ذلك؟
نعم، تنكرين عليهن وتوجهينهن وتذكرين لهن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، حديث وابصة بن معبد وحديث صحيح. فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا يشمل الرجال والنساء، إنما تختص المرأة فقط لو صلت امرأة واحدة خلف صف الرجال هنا لا بأس، كما في قصة أم سليم. نعم. لما صفت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأنس واليتيم. لكن إذا كانت امرأة خلف صف نساء هذا يشملها عموم الحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، فينبغي توعية وتنبيه الأخوات إلى هذا.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزاكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم وللأخوات المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولكم تحيتي وتحية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء.